ضمن برنامج نافذة على الحياة نرحب بكل مستمعين الكرام الذين انضموا إلينا عبر الأثير. إننا لا نزال بصدد التأمل في سلسلة عنوانها تمجيد المسيح حمل الله، لذلك نرجو أن نصغي بكل انتباه إلى القصة شارلي كوستا فيما يقودنا في كلمة تأمل.
مستمعي الكريم، اسمح لي أن أطرح عليك هذا السؤال: هل أنت جاهز لساعة الموت؟ إن المسيح قد جاء إلى عالمنا ليهبنا الحياة، فهل تقبله الآن فينير لك الحياة والخلود؟ فكر في السبب الذي منعك من الموت أسوة بغيرك من الذين ماتوا. أليس لأنك لست مستعدا بعد؟
أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة تحت عنوان تفاعلات مع قيامة الرب. لقد تأملنا في الجزء الأول من هذا الموضوع في حلقة سابقة، لذا نرجو أن تفتحوا العهد الجديد إلى إنجيل يوحنا وتحديدا الأصحاح 20 بدءا بالآية 11 وصولا إلى نهاية الأصحاح. لقد ركز مكلمنا القس تشارلي كوستا في الحلقة السابقة تأملاته على ردة فعل مريم المجدلية إزاء المسيح المقام، واليوم سوف يتناول ردة فعل التلاميذ أمام القيامة الخارقة، فلنصغي إليه بكل انتباه.
إنجيل يوحنا الأصحاح 20 الآية 16: قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: ربوني، الذي تفسيره يا معلم. لكن كيف عرفت أنه المسيح الآن فيما لم تعرفه قبلا؟ وهنا جاءت ردة فعلها اللا إرادية، إذ حاولت الإمساك به ربما لتضمه وتشده نحوها معبرة عن فرحها ومحبتها. لكن يسوع قال لها في الآية 17: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي. وكأن به يقول لها ما معناه: هناك علاقة جديدة وشاملة هي في طور التأسيس، علي أولا أن أصعد إلى أبي، وهذا سيبعدني عنكم، لكنه سيفسح في المجال أمام علاقة جديدة بيني وبينكم على أساس الإيمان. عليك أن تتعلمي هذا يا مريم، عليك أن تعتاديه، فكل شيء الآن قد تغير فعلا. وهنا لابد من التحذير من الإيمان الشعوري، وخصوصا عندما يتخطى الحدود ليصير إيمانا مزاجيا، فيوما أنا في أعلى القمم وغدا أنا في الحضيض في أعماق الوادي. مستمعي الكريم، لا تعش على أساس شعورك، لا تستجب لتقلبات مزاجك، بل عش ما يجب أن تعيشه. فما من أحد منا يترك دوام وظيفته رهنا لمزاجه المتقلب، بل يقوم كل صباح ويرتدي ثيابه ويذهب إلى عمله بغض النظر عن شعوره. وكأني بالمسيح يقول لمريم: يا مريم، لا تعتمدي على الإيمان الشعوري، كفي عن التمسك بما يذكرك بمن فقدته. يوجد عمل سام يجب أن يعمل، هناك ما هو أهم. تعالي عن الصغائر وجهزي نفسك للعمل الأفضل الذي ينتظرك. ثم أرسلها، أعلن لها نوع الإرسالية التي يريد منها أن تقوم بها. الجزء الثاني من الآية 17: ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم. لقد أعطاها المسيح مشروعا، أعلن لها عن الخطة. هو لم يقل لها: حسنا يا مريم، التصقي بالقبر وانتحبي طيلة النهار، ثم غدا سأفصح لك عن نوع العمل الذي أريد منك أن تقومي به، بل قال لها: اذهبي إلى إخوتي، أي الآن، وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. الآية 18، فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب. إني عاتب على أولئك الذين يتمسكون بمرحلة المراهقة وعدم النضج، إذ إنهم يتحينون المناسبات للهجوم مستغلين وضعهم، فيحولون سن المراهقة إلى مصيدة للاستغلال. أظن أنه آن الأوان لكي نكبر وننضج ونصبح أفرادا مسؤولين نتكل على نفوسنا. وها يسوع الآن يقول لمريم ما معناه: يا مريم، خذي هذه الرسالة معك إلى إخوتي. عليك أنت بدورك أن تفعلي شيئا مهما. عليك من الآن وصاعدا أن تتحملي المسؤولية، أن تكوني طيعة ومجهزة للتحول والتغير باستمرار. مستمعي الكريم، أيها المؤمن، كف عن الاتكال على والديك باستمرار، كف عن الاتكال على راعيك باستمرار، فبدل أن تكون باستمرار متلقيا للأخبار، كن السباق في نقلها. خذ الرسالة على عاتقك واذهب إلى من حولك مخبرا إياهم عن عمل الله في حياتك. افسح في المجال لإصبع الله المغيرة والمبدلة التي تعمل على تشكيلك في كل يوم. أما وقد تكلمنا عن ردة فعل مريم، نتكلم الآن عن ردة فعل المجموعة الثانية، إنهم التلاميذ، أولئك الذين جلسوا عند قدمي المسيح مدة 3 سنوات ونيف. من المرجح أنهم كانوا 10 أشخاص، ذلك لأن يهوذا الخائن شنق نفسه وتوما التلميذ لم يكن معهم. لنقرأ الآية 19، ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط. لكن لماذا الخوف وقد زف إليهم التلميذان بطرس ويوحنا الخبر السار، بالإضافة إلى مريم أيضا التي رأت المعلم بأم عينها؟ وأتصورها قالت لهم كلمات من هذا القبيل: اسمعوا، يسوع قام، إنه حي، وهو سيزورنا من دون شك، لقد تكلم إلي، أنا رأيته حقا، صدقوني. ومع ذلك فقد ارتعش التلاميذ خوفا وارتعدوا خشية. من أجل ذلك أحكموا إقفال الباب جيدا تلك الليلة، فزمرة اليهود كانت تتربص بهم خارجا لكونهم أتباع يسوع الناصري، وهم ينفثون تهديدا ووعيدا. يقول لوقا في إنجيله الأصحاح 24 الآية 37 في معرض وصفه حالة التلاميذ عندما رأوا يسوع في الوسط: فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا، فالأبواب كانت مغلقة وفجأة يقف يسوع في وسطهم. فإن كانوا مرعوبين فيما كانوا 10 والباب مغلق، فكيف يكون الحال عندما يرون 11 وسطهم من دون أن يفتح أحد منهم له الباب؟ إن يسوع اخترق جدران الغرفة، فكل طاقة جسده بالإضافة إلى تكوينه الجزئي قد تغيرت فعلا، فبعد القيامة صار بإمكانه الانتقال من مكان إلى آخر، مخترقا الأشياء العائقة للتركيبة الإنسانية البيولوجية. إن هذه الحقيقة لافتة ومهمة في دراسة قيامة المسيح. أتعرفون لماذا؟ لأنه سيكون لنا مثل هذه التركيبة عندما نقوم نحن من الأموات، فالمسافات والعوامل الجينية البشرية لن تكون إذ ذاك عائقا أمامنا. بالحقيقة أن الأمر صعب التفسير، لكن بطريقة ما سيكون بوسعنا بعد القيامة أن ننتقل بسرعة في الفضاء ونخترق الأبنية الصلبة والمنشآت الإسمنتية والحديدية من دون أي عائق. والآية 19 خير برهان على ذلك: وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود. جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه. انتقلوا معي إلى إنجيل لوقا الأصحاح 24، حيث سنقرأ حقيقة لم يأتي البشير يوحنا على ذكرها في إنجيله. إذن لوقا الأصحاح 24 الآية 41: وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون، قال لهم: أعندكم ها هنا طعام؟ ففيما كانوا يرتجفون ويرتعدون ويرتعشون، قال لهم يسوع: ما هو الطعام اليوم؟ تبارك اسمه. إنه يحاول تهدئة خواطرهم، يحاول طمأنتهم، يحاول إراحتهم وإزالة ارتباكهم. أليس الوقت ملائما الآن ومسليا أن نأكل كأصدقاء بعضنا مع بعض؟ في ضوء هذا نرى حقيقة مهمة، وهي أن الأجساد المقامة يمكن أن تأكل وتتكلم وترى وتميز. ويتابع لوقا في الآية 42: فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل. الآية 43: فأخذ وأكل قدامهم. عودا إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 20 لنقرأ الجزء الأخير من الآية 20: ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. وهذه هي المجموعة الثانية التي لا تؤمن إلا بالعيان، لا تؤمن إن لم ترى. تقول مريم: إن الإيمان منوط بالشعور والعاطفة، فيما لو سرنا على أساس هذا المبدأ نبقى على شاطئ لا نضجي، نلهو كالأطفال على الرمال. أما الرسل هنا فهم يمثلون الجماعة التي تقول: علينا أن نرى أولا ثم نؤمن. من أجل ذلك فرحوا عندما رأوا الرب. كثيرا ما نتصرف نحن أيضا على هذا الأساس، وكم نسمع أناسا يقولون شيئا من هذا القبيل: لو يمكنني أن أرى رب يسوع لكنت أعيش له ما تبقى لي في الحياة على نحو أشد رسوخا وإيمانا. لكن كلمة الله تقول إنه معنا، إنه معنا في غرفة العناية الفائقة، هو هناك معنا وسط التجارب والضيقات. ألم يقل من فمه المبارك في إنجيل متى الأصحاح 28 الآية 20: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر؟ ويجدر القول هنا إن هذه الآية هي آخر كلمات أودعها يسوع تلاميذه قبل أن يغادر هذه الأرض، وكأن به يريد أن يترك معهم كلمات التعزية والطمأنينة. لم يدرك التلاميذ هذه الحقيقة، من أجل ذلك ارتعشوا وارتجفوا خوفا، ولم يفرحوا قط إلا بعد أن رأت عيونهم الرب. وعندما رأوه ماذا قال لهم برأيكم؟ الآية 19: سلام لكم. يا له من رد لطيف ومهدئ. هو لم يقف في الوسط ليعظهم أو يؤنبهم، بل كرر كلام التعزية والدعم بالقول مرة جديدة في الآية 21: سلام لكم. وهذا كان كل ما يريد لهم أن يأخذوه. فعلى الرغم من الأثمة والمجرمين الذين يتجولون خارجا، حاول المسيح إزالة ذعرهم وهلعهم. وعلى الرغم من القوات المقاومة لنا، يجب علينا أن نتيقن أننا نقف في الجهة الغالبة، يسوع في الوسط. ربما يقول قائل: لكنهم يفوقوننا عددا، لذا نحن مشلولون من جراء الخوف. اسمعوا ما يقوله المسيح بفمه المبارك: سلام. أتحظى مستمعي الكريم بهذا السلام القلبي؟ إن السلام الحقيقي لا يأتينا من الخارج، بل هو ينبع من الداخل، من القلب، من الكيان الداخلي. الآية 22: ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس. أعطاهم أولا سلاما، ثم أعطاهم عطية الروح القدس. الآية 23: من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. هذه هي الرسالة التي أودعها لدى التلاميذ. إنها إرسالية يتحد بها عمل الله مع عمل الإنسان، الله مع أولاده. وكأن به يقول لهم: أعلنوا رسالة السلام، انشروا رسالة الغفران والمسامحة. فإن كان الناس يرفضون الرسالة فذاك يعني لا غفران ولا مسامحة. في ضوء هذا دعونا نقف على الإرسالية بأكثر تفصيل. الآية 21: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. هذه هي الإرسالية أحبائي. فكما أرسل الله ابنه إلى العالم هكذا يرسلنا المسيح نحن أيضا. إن إرسالية المسيح حملت السلام والفرح والغفران، وعلينا نحن بدورنا أن نحملها للعالم أجمع. قلنا في مستهل العظة أن عدد التلاميذ كان حوالي 10، فيهوذا لم يعد معهم لأنه مات، وما زال ينقص واحد إنه توما، إذ لم يكن معهم في تلك اللحظة. لنقف قليلا على شخصية توما. يبدو أنه كان إنسانا يعتمد على الخبرة والتجربة، رجلا طغت على شخصيته العقلانية والمنطق. إنه الرجل الذي يقول باستمرار: لحظة من فضلكم، تمهلوا قليلا، انتظروا دقيقة، إلى أين نحن ذاهبون؟ كيف نصل إلى هناك؟ إنه من الصنف الذي لا يؤمن من دون وجود براهين دامغة وموثوقة. برهن لي ما تقوله فأؤمن. وهذه شخصية معاكسة تماما لشخصية مريم الشعورية. إنه كمن يعيش مع النقد والشك. الآية 25: فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير، وضع إصبعي في أثر المسامير، وضع يدي في جنبه، لا أؤمن. يا له من رجل وقح فعلا، لا يصدق إلا ما هو منظور وملموس. إنه من الصنف الانقباضي الكئيب والشكاك، الذي لا يؤمن إلا بالمشاهدة واللمس. أتكافح مع الشك مستمعي الكريم؟ أأنت ميال إلى ربط الإيمان بالبرهان والإثبات؟ فمتى ربطت الإيمان بالعيان بطل مفعوله، وما عاد يسمى إيمانا على الإطلاق. وهكذا ترك المسيح توما وحيدا يغوص في شكوكه لمدة 8 أيام، وذلك تبارك اسمه بحكمة منه، تركه يسأل ويجيب نفسه، تركه يفكر ويستقصي ويضع الاحتمالات ويتكهن قدر ما يشاء، تركه يجيب عن أسئلة لم تطرح عليه بعد. فمدرسة الإيمان ليست تسميعا لما حفظناه عن ظهر قلب، إنما كيفية التفكير والاكتشاف هما في صلب مبادئها. من المهم أن نتعلم كيف نفكر، وليس كيف نحفظ فقط ما لم نفكر به. من أجل ذلك أعطى المسيح توما فرصة 8 أيام. وأخيرا الآية 26: وبعد 8 أيام. بعد 8 أيام من حك الدماغ واستجماع الأفكار والتفكير العميق في كل ما سمعه، جاء يسوع. لنكمل قراءة الآية 26: وبعد 8 أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم، فجاء يسوع والأبواب مغلقة. لقد فعلها يسوع ثانية، دخل والأبواب مغلقة. وكأن به يقول لتوما ما معناه: انظر يا توما إلى الباب، لا زال مغلقا. لنكمل الآية: ووقف في الوسط وقال: سلام لكم. أتخيل توما وقد انعقد لسانه، أتخيله يعجز عن التلفظ بكلمة. الآية 27: ثم قال لتوما: هاتي. هذه هي مرحلة التأثر، مرحلة الشعور. هاتي إصبعك إلى هنا وأبصر يدي. وهنا يصل إلى مرحلة الرؤية: وهاتي يدك وضعها في جنبي. هذا هو الإثبات، إنه البرهان. ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. من اللافت للنظر أن يسوع لم يوجه ملامة مباشرة إلى توما قط، لم يهاجم شخصية توما مطلقا. في ضوء هذا نعلم أن الثقة هي الإيمان، وهذا هو الصنف الرابع. الآية 28: أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. يا لها من جملة إيمان رائعة. ثم يتابع يوحنا في الآية 31 بالقول: هناك سببان أساسيان من كتابتي لهذا الإنجيل. الأول هو، تابعوا معي أحبائي قراءة الآية 31: لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله. ليس بسبب شعوركم، ولا بسبب ما رأيتموه، ولا بسبب البراهين، بل بسبب الكلام الذي كلمنا به يسوع. فالإيمان هو الثقة. وثانيا يقول يوحنا: ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. يا لها من رزمة متكاملة ومثالية. الآية 29: حيث يطوب يسوع الذين آمنوا ولم يروا، يقول: طوبى للذين آمنوا ولم يروا. من هم هؤلاء برأيكم؟ إنهم أنتم وأنا، المجموعة الأخيرة التي آمنت من دون أن ترى، الصنف الذي يحب من دون أن يرى. يقول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح الأول الآية 8: الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. في ضوء ما تكلمنا به يسعدني أن أتشارك وإياكم ببعض الدروس المفيدة. الدرس الأول: نحن نقسم قوتنا ونشرذمها عندما نطرح الوقائع من الإيمان. فإن كنتم تؤمنون برجاء لا قيمة له، فلا يمكنكم البحث عن الحقائق كما ظهرت في الكتاب المقدس، تلك الحقائق التي أثبتت بالوقت، وهذا يؤدي إلى تجزئة القوة وإضعافها. إذاك تعيشون كمريم المجدلية معولين على الشعور. الدرس الثاني: نضاعف شكوكنا عندما نضيف الرؤية إلى الإيمان، فيطلقون على أحدنا اسم توما الشكاك. الدرس الثالث: أمزج الإيمان مع الحق المجرد من دون إضافة شيء آخر، تحصل على حياة باسمه. قال الرب يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح العاشر الآية 10: وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. من أجل هذا جاء المسيح ليهبنا حياة فضلة ومباركة في شخصه القدوس. وما دون في الكتاب المقدس يخبر عن نفسه. مستمعي الكريم، اسمح لي أن أطرح عليك هذا السؤال: هل أنت جاهز لساعة الموت؟ إن المسيح قد جاء إلى عالمنا ليهبنا الحياة، فهل تقبله الآن فينير لك الحياة والخلود؟ فكر في السبب الذي منعك من الموت أسوة بغيرك من الذين ماتوا. أليس لأنك لست مستعدا بعد؟ فمن دون أن ترى شيئا أو تلمس شيئا يمكنك أن تؤمن باسم ابن الله الوحيد فتنال الغفران والمسامحة والحياة الأبدية. نحن لا نعرف متى يقرع الموت باب حياتنا، فهو لا يعرف كبيرا أو صغيرا، لا يعرف غنيا أو فقيرا، لا يعرف رجلا أو امرأة، لكنه يأتي على حين غرة ويخطف أنفاسنا، وإذ ذاك لا ينفع الندم. تعال إليه الآن لأنه ربما لن يكون هناك من غد. دعونا ننحني للصلاة. شكرا لك أيها الآب السماوي لأنك لا تبخل علينا بما نحتاج إليه من تعليم وإرشاد، بل تمد يدك باستمرار لتطعمنا من مائدتك السخية والغنية. إن شهوتنا أيها الآب هي أن نكون أدوات تعلن عن خلاصك للضالين والبعيدين كي يخلصوا ويرجعوا إليك فتكون لهم حياة باسم المسيح. ساعدنا حتى نقوم بذلك بكل ما أعطيتنا من إمكانات بقوة عمل روحك القدوس. نتوسل إليك أن تستخدم ما سمعناه اليوم في خلاص النفوس وبنيان المؤمنين أولادك. نصلي هذه الصلاة باسم ربنا ومخلصنا يسوع، ولك فيه أيها الآب كل سجود وإكرام ومجد إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك فتحظى برد منه، لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. مستمع الكريم، كنا في حلقة عنوانها تفاعلات مع قيامة الرب. فأين أنت مستمعي من هذه التفاعلات؟ أتتفاعل على نحو مزاجي وشعوري كمريم المجدلية؟ أم تتفاعل كالتلاميذ الذين ركزوا على العيان؟ أم تؤمن كما آمن توما بعد تشديد على البرهان الحسي والملموس؟ أم أن المسيح يطوبك الآن لأنك آمنت على الرغم من أنك لم ترى؟ يسرنا أن تتابع معنا دائما حلقات برنامج نافذة على الحياة ضمن سلسلة من العظات تكشف النقابة عن حقائق رائعة وأبدية وموثوقة في الكتاب المقدس. نتركك الآن مع ما سمعته من تأملات، على أن نلتقي بإذن الله في الحلقة المقبلة وموضوعا جديدا في إنجيل يوحنا محور دراستنا. فإلى اللقاء بإذن الله. الرب يرافقك ويكون معك.